شديد يعني في مأزق شديد، يعني هم في مأزق شديد، هم يسعون لمواجهة مع الدولة المصرية، يعني وهذه المواجهة لا تكون في صالحهم بكل المقاييس. عشان كده بشوف انه نتنياهو يعني لابد ان يضحى به في النهاية، يعني واعتقد انه تصريحات بايدن بتؤكد هذا، لانها دائما ما ترمي او يعني ترمي الكرة في ملعب نتنياهو باعتباره هو الذي ورطهم فيما هما فيه الآن. أعتقد أيضا أنه الأوضاع يعني لا يمكن أن تستمر كثيرا، وهذه الحرب كل يوم يعني بيمر بتكسب المقاومة أرض جديدة، و يعني بيبقى وضع العدو الصهيوني وضع صعب للغاية. وبالفعل يعني ما يتحدث عنه نتنياهو هو يعني أضغاث أحلام، يعني وليست حتى أحلام، هي أضغاث أحلام لأنها لن تتحقق، بالعكس يعني تحولت إلى كوابيس. يعني أعتقد أنه لا يمكن تحقيقها على أرض الواقع. فالمسألة الآن يعني صعبة للغاية، الوضع يعني يكاد يكون كارثي كل يوم بالنسبة للمستوطنين الصهاينة، الذين إذا انتهت هذه الحرب يعني سيتجه كثير منهم إلى خارج الأراضي الفلسطينية المحتلة وسيعودون من حيث أتوا.
طيب دكتور سيد أحمد، يعني لماذا تسرع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إلى المنطقة للاجتماع بدولها؟ ألا يعتبر ذلك بأنه يأتي في إطار السعي لإيجاد المخرج للاحتلال، خصوصا وأنه طرح قضية الدولة الفلسطينية هذه المرة؟
يعني فكرة طرح الدولة الفلسطينية هو طرح للهروب يعني من يعني المأزق الذي وضعوا فيه. أعتقد أنه يعني فكرة الدولة الفلسطينية يعني فكرة وهمية، لأنه دولة على أي أرض بالضبط؟ يعني يعني لم يحددوا لنا ما هي الأرض التي سيقيموا عليها يعني الدولة الفلسطينية في الوقت الذي تسعى أو يسعى فيه أبو الصهيوني لإبادة الشعب الفلسطيني والاستيلاء على حتى الأراضي التي كانت تسيطر عليها يعني الشعب الفلسطيني بشكل كامل. يعني نتحدث عن جزء من الضفة والقطاع قطاع غزة الذي كان يعتبر فلسطينيا خالصا. فيعني عن أي دولة يتحدثون عنها؟ وأين سيكون يعني سيكون أو ما هي الأرض التي ستبني أو سيبني عليها الفلسطينيين دولتهم؟ يعني شفنا من بعد أوسلو كانت تتحدث عن دولة فلسطينية، مر على أوسلو الآن أكثر من 30 عاما ولم نتقدم خطوة للأمام. وأعتقد أنه يعني ما يفعله بلينكين من خلال زيارته هو محاولة تخفيف يعني وطأة العبء الملقى على العدو الصهيوني بفعل ما فعلته المقاومة وبفعل الانتصار الذي حققته المقاومة.
جميل.
خلال عملية تفصيل الأرض.
دكتور عفوا على المقاطعة، يعني هل ستقوم الدول العربية بالتطبيع مع الاحتلال كما يدعي بلينكين في حال توقف الحرب على غزة برأيك؟
بالعكس، يعني أنا بشوف أنه العكس هو الصحيح. يعني كانت عملية التطبيع تتم على قدم وساق قبل عملية طوفان الأقصى. أعتقد أن طوفان الأقصى يعني وضع سدا جديدا، سدا منيعا أمام أي محاولة لعمليات تطبيع، خاصة أنه يعني يعني طوفان الأقصى أحيت الشعور القومي والشعور الوطني لدى الشعوب العربية، وبالتالي الشعوب العربية لم تقبل بعملية التطبيع التي كانت تتم من الحكومات العربية وبعض الحكومات الخليجية في الفترة الماضية. أعتقد أنه يعني ما يسعى إليه بلينكين يعني أصبح صعبا الآن، وما تسعى إليه يعني أو ما يسعى إليه العرب الصهيوني أصبح يعني شبه مستحيل الآن. المسألة أصبحت فكرة حتى التطبيع فكرة وهمية، خاصة إنه الجميع دلوقتي يتحدث عن أن الدول التي طبعت منذ زمن بعيد ومنها مصر يعني طبعت على المستوى الرسمي، لكن على المستوى الشعبي يعني لم يحدث أي شكل من أشكال التطبيع، ولا زال الشعب المصري يقاوم فكرة يعني التطبيع ويعتبر كامب ديفيد يعني اتفاقية خزي وعار.
إذن أرجو أن تبقى معنا دكتور محمد سيد أحمد، فاصل قصير ومن ثم نعود نواصل الحوار مع بعض إن شاء الله. أعزائي الكرام تابعونا بعد الفاصل.
مستمعينا الأعزاء تحية طيبة، بإمكانكم متابعة آخر الأخبار ومقتطفات من برامج إذاعة طهران العربية، إضافة إلى متابعة بثنا الإذاعي المباشر عبر تطبيق التليغرام على العنوان التالي @تهران Arabic Radio.
نعود إليكم أيها الأحبة، ولقاء حدث وحوار تحت عنوان نتنياهو والأحلام المستحيلة. أعود إليك يا دكتور محمد سيد أحمد، يعني كيف سيكون مستقبل المقاومة بعد هزيمة الاحتلال الحتمية في قطاع غزة سيد الكريم؟
يعني انا اعتقد انه يعني المقاومه حققت نجاحا حقيقيا، ويعني المقاومه يعني فكره يعني مترسخه وداخل محور المقاومه، واحنا شفنا محور المقاومه تحرك وفقا لمبدا مهم جدا وهو مبدا وحده الساحات، وشفنا في عمليه طوفان الاقصى كيف يعني أدار المحور المقاومة هذه الحرب بجدارة، وكيف ضغط على العدو الصهيوني بشكل كبير على الجبهة اللبنانية، على الجبهة اليمنية، على الجبهة العراقية، على الجبهة السورية، على كافة الجبهات. وطبعا إيران كانت دائما هي الداعم الأول لهذا المحور، وبالتالي يعني إدارة الحرب مع العدو الصهيوني كانت من قبل محور المقاومة على أعلى مستوى، وبالفعل يعني الاشتباكات لم تكن اشتباكات يعني على الأرض الفلسطينية وفي غزة فقط، بالعكس احنا شفنا يعني ما يقرب من تلت الجيش الصهيوني على الجبهة اللبنانية نتيجة الاشتباكات التي قامت بها المقاومة اللبنانية البطلة والشجاعة لتخفيف الأعباء على يعني أهالينا في غزة وعلى المقاومة في غزة. وأيضا شفنا التحركات الواعية من والمؤثرة للغاية من المقاومة اليمنية وسيطرتها على البحر الأحمر وباب المندب، أيضا الضربات التي وجهتها المقاومة العراقية للقواعد الأمريكية في شمال شرق سوريا وفي العراق. أعتقد التحرك يعني بيقوي محور المقاومة ومستقبل المقاومة، أنا أعتقد أنه يعني بيسير إلى الأفضل نتيجة أنه في اتساع لدائرة محور المقاومة، بحيث أنه المقاومة بالفعل بيشتد عودها. المقاومة يعني الفلسطينية استطاعت أن تقود هذه المعركة لمدة يعني ما يزيد عن 5 أشهر الآن، وهذا يعني أن العدو الصهيوني بكل آلته العسكرية التي يعني بها أكبر يعني تسليح في المنطقة لم تستطع هزيمة المقاومة، بالعكس يعني خضعت وانهزمت أمام المقاومة، وبالتالي مستقبل المقاومة أعتقد أنه سيكون أفضل. ويمكن بالفعل أن نخوض الآن بعد عملية طوفان الأقصى وانتهائها، يمكن الآن نخوض أو تؤسس هذه العملية لمرحلة تحرير كامل من قرار الوطن الفلسطيني.
طيب دكتور، يعني كما تعلم رغم عدم منطقية الطرح الإسرائيلي، فإن الولايات المتحدة قد تقلل ضغوطها على نتنياهو من خلال القول أنه قدم خطة لما بعد الحرب، وتطالب الأطراف بالدخول في نقاشات ومفاوضات سياسية تستغرق سنوات على حساب الفلسطينيين، وهو أمر فعلته واشنطن طيلة عقود ماضية، ولكن ما السبب في تواصل الدول المطبعة سياساتها بدعم الاحتلال بصورة علنية أو سرية رغم مشاهدتها لحقيقة هزيمة الاحتلال على الأرض؟
يعني طبعا يعني أعتقد أنه المسألة يعني مهما تحاول الولايات المتحدة الأمريكية لن تنجح في مساعيها. الولايات المتحدة الأمريكية تعلم جيدا أنه العدو الصهيوني قد هزم في هذه المعركة، ونعلم جيدا أنه حتى الجلوس على طاولة مفاوضات لن يبدي كثيرا مع محور المقاومة، لأن محور المقاومة يعني يعلم جيدا ماذا يسعى إلى تحقيقه. هو في معركة وصراع وجود مع هذا العدو الصهيوني، وبالتالي المسألة ليست يعني معركة حدود وأنها معركة يعني للتفاوض من أجل يعني أرض يمكن أن نكتسبها، لا، معركة محور المقاومة مع العدو الصهيوني معلومة ومعروفة.
جميل، دعني أقف عند هذا النقطة يا دكتور، دعني أقف عند هذا النقطة لو سمحتم. يعني بعيدا عن واقعية الخطة الإسرائيلية، فإن الميدان هو الذي سيحدد مستقبل القطاع، الذي يؤكد أن لا أحد سيقف في وجه نتنياهو إذا انتصر على حماس، بينما سيهرع الجميع لإنقاذه عبر العديد من الخطط في حال هزيمته. كيف تعلق دكتور؟
طبعا يعني نعلم جيدا أنه يعني الحرب لا تستمر طويلا، و في النهاية سيكون هناك جلوس على طاولة مفاوضات، لكن الذي يفرض شروطه على طاولة المفاوضات لابد أن يكون قد انتصر في الميدان. من سينتصر في الميدان هو من سيفرض يعني رؤيته وأفكاره ومشروعه. أنا أعتقد أنه يعني مشروع نتنياهو مشروع محكوم عليه بالهزيمة لا يمكن، لأنه الجيوش النظامية لا تستطيع أن تواجه المقاومة، لأنه المقاومة تعمل دائما يعني هي أهداف غير مرئية، وبالتالي يعني بتفشل كل المعارك التي خاضتها المقاومات حول العالم، بدءا من فيتنام ثم أفغانستان فالعراق وسوريا، حتى كل الحروب التي خاضتها الجيوش النظامية ضد أو القوات المنظمة ضد يعني المقاومات الوطنية بتفشل، لأنه المقاومة بتعمل بعقيدة وبتعمل بدفاعا عن ترابها الوطني وعن الحق، ودائما ما تكون يعني هدف غير مرئي بالنسبة للجيوش النظامية التي هي هدف مرئي أمام يعني قوات المقاومة. وبالتالي احنا شفنا كيف كبدت المقاومة الفلسطينية في غزة خسائر هائلة للعدو الصهيوني حينما قرر أن يقتحم يعني غزة ويقوم بعملية برية، يعني وبالتالي الخسائر كانت كبيرة، وباعترافات جنرالات الحرب الكيان الصهيوني هم من يؤكد أنهم هزموا وأنهم بالفعل يعني غير قادرين على الاستمرار في الحرب. وأعتقد أنه نتنياهو في النهاية لابد أن يرفع الراية البيضاء ويسلم ويعترف بهزيمته، وأعتقد أنه يعني إطالة أمد الحرب الآن من أجل التفاوض مع يعني القادة ومع من هم في الخارج حتى في الولايات المتحدة الأمريكية كي يؤمنوا له خروجا آمنا، لأن بالفعل يعني نتنياهو بمجرد ما يعني تقف الآلة العسكرية عن العمل في غزة سيكون بالفعل مطلوب للمحاكمة، وهنا يعني هو يخاف أو يخشى على رقابته، وبالتالي يعني بيحاول يطول الأمد في الحرب إلى أبعد مدى.
فعلا دكتور، هي طبعا رؤية نتنياهو المتشددة لمستقبل القطاع والتي اقترحها على مجلس الوزراء الحربي تتضمن احتفاظ إسرائيل بسيطرة عسكرية غير محددة على المنطقة. شكرا لكم دكتور محمد سيد أحمد الأستاذ في العلوم السياسية من جامعة القاهرة على هذا الحضور، وإن شاء الله نكون معكم في لقاءات أخرى. مع السلامة عز الكريم.
شكرا.
حدث وحوار، برنامج يهتم بالقضايا السياسية الساخنة، يحاول الكشف عن الحقيقة وتبديد التضليل، مستعينا بالخبراء وأهل الاختصاص. حدث وحوار.
نعم أعزائي الكرام، نتواصل معكم في حدث وحوار ومع مشاركاتنا من أبو يحيى الدوراني من اليمن بهذه الرسالة الصوتية، نستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في ظل استمرار العدوان على أبناء غزة، وفي ظل استمرار الإبادة الجماعية من قبل العدو الصهيوني ومن قبل الكيان الصهيوني، وبمساندة أمريكا وبريطانيا وكذلك الدول المساندة للعدو الصهيوني وإلى جانبهم المنافقين من الأنظمة العربية في المنطقة، والتي تخلت عن دينها وعن كرامتها وأصبحت أداة رخيصة بيد العدو الصهيوني، رغم كل ذلك فإن الشعب الفلسطيني يستمر بنضاله وجهاده، وكل حركات المقاومة ممثلة بالقسام والجهاد الإسلامي وحركة حماس وكل الكتائب المقاومة في غزة تنكل بالعدو الصهيوني أشد التنكيل، وتذيق هذا العدو الويل في غزة، وأصبح العدو في حالة من الارتباك العسكري ويستمر بذلك في استهدافه للمدنيين، لأنه لم يستطع على المواجهة في الجانب العسكري فتوجه لاستهداف المواطنين وحصار أبناء الشعب الفلسطيني. لكن رغم كل ذلك يستمر أيضا التحرك الشعبي في كل المحور المقاومة في كل الدول والشعوب التي تحمل الحرية والعزة والكرامة، وعلى رأسهم الشعب اليمني الذي تحرك اليوم في مسيرات مليونية في المحافظات الحرة رافعا شعار نحن معكم يا أبناء فلسطين، ونحن إلى جانبكم ولن نترككم وحيدين في مواجهة العدو الصهيوني، وكذلك القيادة الثورية والقيادة العسكرية والقيادة السياسية جميعا مع الشعب اليمني متحركون في هذه الجبهة لمواجهة أمريكا وإسرائيل ومواجهة هذا الظلم الذي يحدث لأبناء الشعب الفلسطيني الذي يدافع عن الأمة بكلها، في مواجهة عدو يحمل الحقد على الأمة العربية والإسلامية. لذلك نقول للعدو الصهيوني مهما عملت ومهما عملت أمريكا فإنكم خاسرون، وبإذن الله وبتأييد الله أن الشعب الفلسطيني منتصر، وكل شعوب المنطقة من الأحرار منتصرون بإذن الله، وهذا هو وعد الله للصادقين ووعد الله لمن يتحرك حسب توجيهاته. أبو يحيى الدوراني من العاصمة اليمنية صنعاء.
شكرا لكم أبو يحيى الدوراني من اليمن على هذه المشاركة. ونقول قبل أن نختم لقائنا هذا أعزائي الكرام بأن رؤية نتنياهو المتشددة لمستقبل قطاع حظيت هذه الرؤية بانتقاد المحللين باعتبارها محاولة لتأجيل المشكلة واستعادة الوضع الراهن الذي لا يمكن الدفاع عنه. وأضافت أن الخطة هي إلى حد كبير مجموعة نقاط ظل نتنياهو يتحدث عنها منذ بداية الحرب، لكن هذه كانت المرة الأولى التي يتم تقديمها رسميا إلى مجلس الوزراء للموافقة. وفيما يلي بعض نقاطها الأساسية: أولا، ستسيطر إسرائيل أمنيا على قطاع غزة من دون قيد زمني، إضافة إلى تجريد القطاع من السلاح بنحو كامل باستثناء قوات الشرطة. ثانيا، سوف تتولى إسرائيل سيطرة أكبر على الحدود الجنوبية لغزة بالتعاون مع مصر قدر الإمكان، وسوف تقيم مناطق عازلة على الحدود، وسيتم حل وكالة المساعدات الأساسية التابعة للأمم المتحدة في غزة والضفة الغربية واستبدالها. بالإضافة إلى هذه النقاط، يرفض الاقتراح أي اتفاق دائم مع الفلسطينيين لا يتحقق من خلال المفاوضات المباشرة مع إسرائيل، وكذلك أي دولة فلسطينية أحادية الجانب. وعقبت واشنطن على ذلك قائلة أن الكثير منها يتعارض مع التوقعات المعلنة للولايات المتحدة والحكومات الأوروبية والعربية، وذكرت بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن شددت مرارا وتكرارا على أنه لا ينبغي لإسرائيل أن تبقي على احتلالها إلى أجل غير مسمى لغزة، وتريد أن ترى السلطة الفلسطينية تتولى مسؤولياتها هناك، فيما رفضت مصر أيضا أي دور إسرائيلي على حدودها مع غزة. أما الأونروا فإن استبدالها سيكون صعبا، بحسب التي أشرت إلى أنها مؤسسة حيوية لتوصيل الخدمات إلى الملايين من الفلسطينيين وخاصة في غزة. في هذا الإطار لفتت الصحيفة واشنطن بوست إلى أن نتنياهو يمكنه أن يجادل بأنه يتماشى مع الرأي العام الإسرائيلي، لكن مواقفه تتعارض مع مواقف الولايات المتحدة والشركاء الأوروبيين والدول العربية. كذلك الدول العربية الغنية مثل الإمارات والسعودية ربطت الاستثمار المحتمل في إعادة إعمار غزة بإحياء المسار السياسي الذي من شأنه أن يؤدي إلى إنشاء دولة فلسطينية مستقلة كإدارة بايدن، التي تريد كذلك تعزيز احتمال حل الدولتين الذي أمضى نتنياهو عقودا في تقويضه. وفي هذا السياق أيضا قال ألون بنكاس وهو دبلوماسي إسرائيلي كبير سابق أن اقتراح نتنياهو يتسق مع سجله في التلاعب، مضيفا أن خطته لليوم التالي هي في الواقع نفي لخطة بايدن، وهي قائمة من التصريحات التي تشكل سيطرة إسرائيلية مفتوحة على غزة من دون أي جانب إيجابي سياسي. وأخيرا نقول يضع كيان الاحتلال أمام طائلة العقوبات الدولية وهزيمته، ويبدأ العد التنازلي لإزالته من الخارطة، ويسجل للشعب الفلسطيني مقاومته الانتصار النهائي. نشكركم أعزائي الكرام لطيب متابعتكم في لقاء حدث وحوار، وكنا في موضوع نتنياهو والأحلام المستحيلة، وحتى لقائنا في الغد إن شاء الله، دمتم بألف خير والسلام عليكم.
إذاعة طهران تقدم
أولادنا
أكبادنا.
يا رب في
يا رب الكريم والدي فهما ثواب طل علي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أحبانا ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة، أهلا بكم ومرحبا في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج، نتابع فيها الحديث عن موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الوسط العائلي. نرحب في مطلع اللقاء بضيفنا الكريم سماحة السيد حسن الكشميري. أهلا بكم سماحة السيد.
أهلا بكم وسهلا، حياكم الله.
مستمعينا الأفاضل، في الحلقة السابقة تحدث سماحة السيد حسن الكشميري عن أهمية هذه الفريضة، فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الفريضة المقابلة أو المكملة بصورة عامة، ثم أهميتها في الوسط العائلي، مع التأكيد على أن الأمر بالمعروف يجب أن يبدأ استنادا إلى المنطق القرآني، قوا أنفسكم وأهليكم، يبدأ من الوالدين أنفسهما، فينبغي التأكيد أولا على هم تمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، لا يأمرون إلا بما يسبقون الأولاد للعمل به، ولا ينهون إلا عما انتهوهم عنه. هذا الأمر هو عنصر أساسي في تأثير هذه الفريضة والقيام بهذه الفريضة على الوالدين. الموضوع الثاني الذي تحدث عنه سماحة السيد تربية الأولاد على القيام بهذه الفريضة وآثاره المباركة على مستقبلهم. سماحة السيد حسن الكشميري، حبذا لو يكون مطلع الحديث في هذه الحلقة توضيح للكلمة العلوية المأثورة عن أمير المؤمنين سلام الله عليه، أمر بالمعروف تكن من أهله، ارتباطها بموضوع البرنامج، ما هي الدلالات المستفادة من هذه الكلمة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين،
صلوات الله عليهم أجمعين.
سألتم أو أثرتم هذه الملاحظة، تكن من أهله، يبدو أو الذي نفهمه أن صفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي من الصفات التي يتباهى بها المسلم لو نالها باستحقاق، طبعا مو بالدعاء.
نعم.
بالدعاء
ما إلى أثر.
قلت هناك كثير يحملون المظهر أمر بالمعروف نهي عن المنكر، ولكن أعماله بالعكس المظهر.
نعم.
نعوذ بالله.
نعوذ بالله. نعم.
أي فخر أفتخر به خير من هذا الفخر، أن أكون ناهيا عن المنكر وآمرا بالمعروف.
نعم.
بعكس ما والعياذ بالله وشوهة بوها لمن استجير بالله يأمر بالمنكر
وينهى عن المعروف.
وينهى عن المعروف، هذا أيضا ابتليت به أنا، شاهدت بعض الآباء في بدايات الثورة الإسلامية شبت روح التعلق بالإيمان وبالله عند الطليعة الجديدة في العالم، وصارت يعني فرد حالة تعمق بالإيمان والصلة مع الله سبحانه وتعالى، فكثير من الأبناء والبنات بدأوا يفهمون الإسلام من جديد ويثقون بدينهم، فرأيت والدا ينهى ابنته عن الحجاب.
لا إله إلا الله،
استجير بالله.
نعم. يعني سماحة السيد عفوا، ممكن أيضا الوالد أو الوالدة يمكن أن يكون آمرا بالمنكر وناهيا بالمعروف بالنسبة لأولاده من خلال سلوكه أيضا، من
لا.
خلال حتى في سلوكياته، إذا كان سلوكياته خلاف ما أمر به الله تبارك وتعالى، وفي الحقيقة باعتبار يتأثرون به،
هذا أمر عملي. نعم. نظري. من علامات آخر الزمان عدنا هذا الرواية.
نعم.
يصبح المعروف منكرا، أشرنا.
نعم.
والمنكر المعروف فيما بينهم، والعرف نكر عندهم بتحقق، والمفتري كذبا لديهم صادق، والصادق الأقوال غير مصدق.
نعم.
هذا نوع ابتلاء. وهذه خب حياة شوهاء بوهاء، وتعاسى أن الإنسان يأمر بالمنكر. أما من يأمر بالمعروف، هذه من صفات الأنبياء، من صفات الأئمة، من صفات الأوصياء الصالحين، الصحابة، الصحابة الذين لم يحدثوا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله، وقلت هي من المفاخر الكبيرة للإنسان.
نعم.
كيف يصبح الإنسان من أهله؟
نعم، يعني سماحة السيد عفوا لدي ملاحظة، هل يمكن أن يفهم من هذا الحديث الشريف، من هذه الكلمة العلوية، بأن نفس تربية الأولاد بخصوص حديثنا باعتبار عن الأولاد، لعله يتأثر عموم أي إنسان عندما يربى على الأمر بالمعروف، نفس قيامه بالأمر بالمعروف يجعله من أهل المعروف، يعني يرسخ هذا المعروف الذي يأمر به الآخرين
نعم.
في نفسه، يمكن أن يفهم هذا المعنى؟
وحتى يتسلل لغيره، النبي صلى الله عليه وآله شاهد رجلا يبكي وسأله عن سبب بكائه، قال يا رسول الله قرأت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا
نعم.
فماذا أصنع؟ فهل أنا عاجز؟ وكيف أكلف أهلي؟ شلون؟ النبي صلى الله عليه وآله قال حسبك أن تأمرهم بما أمرت به نفسك
نعم،
وتنهاهم عما نهيت به
نفسك
أو نهيت عنه نفسك
نعم.
إحنا أحيانا نأمر أولادنا بالمعروف من خلال يمكن هذا، أنا صديق أو أصدقاء كثيرين في أحاديثي معهم يذهب يأتي بأولاده من المدرسة إلى البيت أو يذهب بهم من البيت إلى المدرسة، تستغرق مدة الرحلة ذهابا وإيابا حوالي 20 دقيقة ذهاب 20 دقيقة إياب، أنا أخبر الوالد أو أقول له أنت خلال هذه الفترة أطفالك 4-5 بهاي 20 دقيقة ماذا تفعل معهم؟
نعم.
هذه فرصة ذهبية وذولا أطفال بريئين.
نعم.
أنت حاول أن تغرس في نفوسهم فضيلة من الفضائل، فيسألني كيف، أقول له أنت وتسوق لما تشوف منكر امتعظ، لأنه عندنا إحنا الإنكار، مرة أنكره بقلبك
نعم،
مرة أنكره بلسانك، أنكره بيدك
نعم.
ونعوذ بالله إذا الإنسان المسلم المؤمن يرى منكرا ويتسامح حتى بأبسط ما يمكن أن يأتي به وهو من خلال ملامحه
نعم.
يا أخي أنا أمر بالشارع وأشوف منكر، أضعفه وأقله وأبسطه أن أمتعظ وأقول إنا لله وإنا إليه راجع، على الأقل ابني خلي يسألني يا والد ما الخبر،
قضية مهمة نعم،
ما الذي أزعجك، هو هذا نهي عن المنكر هذا
نعم،
بدون أن
وتربية أيضا للأولاد على القيام بهذه الفعل، يعني النهي عن المنكر،
أبني نعم. أبني عند عقدة من هذا العمل
نعم.
حينما يراني أمتعظ أقول نعم. له ما رأيت يا بني، شوف هذا
أيه.
هذا عمل صحيح،
يعني يدرك أن هذا العمل لا يرضيه، على الأقل هو لا يمارس هذا المنكر. أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله في الحديث المعروف بأن نلقى أهل المعاصي بوجوه
مكفهرة
نعم.
أو في باب تارك الصلاة لا تسلموا عليه
نعم،
وطبعا هذا أهم شوية نوضحها أكثر ليلتبس،
ولكن بعد هذه الاستراحة لو سمحت
المنكر للوجوب الصلاة
الجاهل. نعم
نعم،
بعد هذه الاستراحة إن شاء الله.
ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا، والله ما أسبى العقول وأفتنا، والله ما أسبى العقول وأفتنا إلا جمال محمد لما دنا. ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا، ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا. ما زال يرقى والملك تزفه، ما زال يرقى والملك تزفه حتى ارتقى السبع الطباق حبيبنا. ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا، ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا. إن كان آدم للخلائق أولا، إن كان آدم للخلائق أولا، فأنت
ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا
قمر إذا كشف الليس ما رأيته قمر إذا كشف الليس ما رأيته أبهى من البدر المنير وأحسنا
ربنا يا ربنا يا
طيب سماحة السيد حسن الكشميري كانت لديكم ملاحظة أو توضيح فيما يرتبط بالشطر الأخير قضية إظهار عدم الارتياح من ترك الصلاة مثلا؟
هو يدخل في باب النهي عن المنكر حديثنا والأمر بالمعروف، أننا نغرس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مرة من خلال الكلام ومرة من خلال أفعالنا
وهو الأهم.
أحسنتم. كنا نعلق على الحديث الذي يقول تارك الصلاة أو قابلوا أهل المعاصي بوجوه مكفهرة، هذا نوع من أنواع الجهاد هو. وكذلك في باب الصلاة وتارك الصلاة يذكر الفقهاء، وطبعا في الوسائل وردت هذه الرواية، لا تسلموا على تارك الصلاة ولا تطعموه.
المقصود أي تارك للصلاة؟
هذا أنا دائما أوضح، التارك الصلاة أنواع، هناك تارك للصلاة جاهل، وهناك تارك للصلاة متسامح، هذا شيء، وهناك والعياذ بالله تارك للصلاة جاحد لوجوبها. هذا هو الذي ينطوي عليه الحديث والأمر هذا أن لا تسلم،
أو بدرجته الشديدة، يعني أشد درجات الحديث أو أدج الاعتراض،
هذا يصبح كافر الدين، فهو هذا
خارج من الدين. نعم. طيب سماحة السيد، فيما يرتبط بهذا الجانب لدي سؤال، مراعاة المراتب والدرجات في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني بالنسبة للأولاد، يعني مثلا بطبيعة الحال كثير من الأمور المعروف قد لا يعرفونها وهذا حالة طبيعية، كثير من المناكير أيضا يفعلونها وهم لا يعرفون بأنها منكر. مراعاة التدرج،
نعم،
هل هو أمر يجب الالتفات إليه، يعني درجة درجة، يعني لا نحملهم أكثر مما يطيقونه دفعة واحدة، نريد نطلب منهم أن يفعلوا كل معروف أو ينتهوا عن كل منكر؟
أنا التجارب هكذا قالت لي، التجارب تعطي هذه النتيجة، أن الأمر هذا يرتبط باستعداد الطرف.
نعم.
تلاحظون أن بعض الأسر، أنا ألاحظ مثلا هناك ثلاثة من الأولاد، هكذا أقول، واحد عمره 18 سنة والثالث عمره 9 سنين. أنا ألاحظ أن ابن 9 سنين مثقف أكثر من الأكبر منه،
نتيجة لاستعداد ذاتي،
استعداد ذاتي.
نعم.
والحال الأب هو الأب والمناهل هي المناهل والسلوك هو نفس السلوك.
نعم.
هناك بعض الأشخاص لديهم إقبال على استلهام الفضيلة،
هذه أيضا فضيلة،
وبعض الأشخاص والعياذ بالله لديهم بعض العناد أو روح المواجهة والعياذ بالله، فطبعا هذه المقومات هي يشخصها الأبوان.
نعم.
وطبعا أنا حينما أجد بين أولادي واحد لديه استعداد أستغل هذا، عليه أن أستغله، وكم وكم رأينا أن الولد الأصغر هو السبب في نجاة الولد الأكبر.
طيب سماحة السيد، بالنسبة لملاحظة أخرى يؤكد عليها العلماء، قضية اقتران الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بروح الشفقة، إشعار الأولاد بروح الشفقة، بأنه هذا نابع من الشفقة.
والله هذا أنا لا أراه فقط ينحصر بين الأبناء والآباء. أنا أعتقد أن كل آمر بالمعروف وناه عن المنكر، على كل حسبنا الآية، أدعو إلى سبيل ربك
بالحكمة والموعظة
والموعظة الحسنة.
نعم. لا له الأقرب سماحة السيد، كأن الذي بينك وبينه، ادفع بالتي هي أحسن،
نالي،
كأن الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم.
نعم.
مضمون الآية الكريمة، يعني نفس إشعار الطرف المقابل بأنه هنالك، أي الموقف الذي أتخذه ناتج من مودة، ناتج من حرص على مصلحة الأولاد، بخصوص الأولاد أعتقد أنه هذا يكون أيضا مؤثر.
أي طبيعة الحال لما يتحلى الأب بسلوك أريحي ويتعامل مع الأولاد بهشاشة،
نعم.
تعرف ذولا زجاج طري لا يزال في البداية، فلما يكون غرس الفضيلة تأتي بقالب الشفقة وبقالب العطوفة.
نعم.
وهو جو العواطف أفضل هاي التجربة التي يؤكد عليها الإسلام واستأثر بها في عالم بناء الأسرة، أن العاطفة يجب أن تكون هي الطريقة الحاكمة في نشر الفضيلة ودفع المنكر. أنا مرة من المرات واحد زوج حديث عهد بالزواج علمته طريقة، قلت له وجدت بينه وبين زوجته ليس كما ينبغي من روح التفاهم بين الزوجين، وهذا يعكر عليهما مستقبل حياتهما. فأنا ألفت نظره إلى شيء، قلت له أنت التزم بهذه الحالة، كلما فرغت من الغداء من العشاء قل أحسنتي رحم الله والديك.
نعم.
هذا بعد مدة شاهدني في مجلس دمعت عينه، قال سيدنا أولا تركتني لا أنساك أبدا، وثانيا من ذلك اليوم إلى الآن أرى زوجتي تشعر بالامتنان لي، وأنا بنفس الوقت أحسست بأن زوجتي غير الأولى، وأستثمر وجودي وأستلذ بحياتي معها.
هاي ببركة الدعاء لوالدها، يعني أشعر
هذا معروف.
نعم.
هذا هو معروف
بلا شك.
أنا أحيانا جالس وأقول بنتي انطيني فلان شيء، ثم لما تأتيني أقولها أنا أمرتك بهذا، أردت أن أحملك ثوابا.
نعم.
تعلمين بأن خدمة الوالد كذا وكذا. هذا في الواقع هو غرس للفضيلة وإبعاد للرذيلة من خلال جو العواطف، ليس وما نخسر شيء ولا يكلفنا هذا شيء أبدا،
بل بالعكس له آثار مباركة في تعزيز أواصر المحبة والمودة في العائلة.
إذن أنا أؤكد أننا ننكر المنكر ونأمر بالمعروف لا باللسان فقط.
نعم.
يجب أن دائما ابني بنتي أرحب بالعمل الطيب من بعيد بمشاعري. نعم. وهذا رسالة لابني وبنتي، وبنفس الوقت أستقبح وربما ألعن من يقوم بالمنكر حتى أبعث برسالة غير مباشرة إلى ابني وبنتي.
نعم. الأسلوب الغير مباشر بطبيعة الحال أشد تأثيرا، يعني عندما ألاحظ في ولدي ارتكاب بعض الأمور المنكرة. نعم. قد إذا أشير إلى أن هذه الأمور من المنكرات التي لا يرضاها الله تبارك وتعالى دون أن أشير إلى فاعلها، يعني بصورة غير مباشرة أنبه أنه هذا العمل غير صحيح، دون أن أقول له أنك أنت تقوم بهذا العمل، هذا هو
بدون إثارة مشاعر.
نعم.
لا أجرح عواطفه.
هنالك تأكيد في الأحاديث الشريفة أيضا على النهي عن التأديب أثناء الغضب كما هو واضح، هذا الأمر أيضا هذه القاعدة تصدق على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ينبغي أن لا يكون ناتجا من حالة الغضب أو أثناء الغضب، لأنه قد يؤدي إلى جرح مشاعر الأولاد وبالتالي ترك آثار سلبية عليهم فيما يرتبط بالاستجابة لهذه الفريضة. شكرا جزيلا لضيفنا الكريم سماحة السيد حسن الكشميري على ما تفضل به. شكرا لكم مستمعينا الأفاضل على حسن المتابعة، جعلنا الله وإياكم من الآمرين بالمعروف المؤتمرين به والناهين عن المنكر والمنتهين عنه، اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا، ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا.
ما زال يرقى والملك تزفه، ما زال يرقى والملك تزفه حتى ارتقى السبع الطباق حبيبنا.
ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا. ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا.
إن كان آدم للخلائق أولا، إن كان آدم للخلائق أولا، فأنت يا مختار خاتم رسلنا.
ربنا يا ربنا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقدم لكم فيما يلي خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسين الكوراني. موضوع البحث هو حب الأيتام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد وأهل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وصلت في استعراض خطبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى قوله: ومن أكرم فيه يتيما أكرمه الله يوم يلقاه. في نفس الخطبة المباركة تقدم الحث على التحنن على الأيتام بقوله صلى الله عليه وآله: وتحننوا على أيتام الناس يتحنن على أيتامكم. وقد ذكرت هناك أن إكرام اليتيم والتحنن عليه يذكر مرتين في هذه الخطبة المباركة، كذلك صلة الرحم الذي يأتي الحديث عنه مرة ثانية بعد هذه الفقرة مباشرة. مطلوب منا أن نهتم بإكرام اليتيم والتحنن على اليتيم. النقطة المركزية التي تلتقي عندها نصوص كثيرة، هذا منها أن على أحدنا أن يحرص على وجود الرحمة في قلبه وتنمية هذه الرحمة. لدى الرجوع إلى النصوص نرى بوضوح أن الدين لا يمكن أن ينفصل عن رقة القلب، عن الحنان، عن المحبة، عن العطف، الرأفة، الرحمة. وفي المقابل الكفر بالله عز وجل لا يمكن أن ينفصل عن قسوة القلب، فويل للقاسية قلوبهم. هكذا نجد أنفسنا أمام طريق قصير وسهل لاختبار مدى تديننا. من التأمل في حجم الحنان في قلوبنا نستطيع أن نعرف حجم التدين. قد يكون الإنسان في فترة من الفترات غير ملتزم بالأحكام الشرعية، إلا أنه إذا رأى في قلبه حنانا، رحمة، عطفا، فباستطاعته أن يعرف من خلال ذلك أنه إلى خير إن شاء الله تعالى. في المقابل إذا رأينا شخصا متدينا بين قوسين يصلي ويصوم ويهتم بالطهارة والنجاسة، إلا أنه قاسي القلب، ينبغي أن نخاف عليه، وينبغي أن يخاف أحدنا على نفسه إذا كان كذلك، لأن قسوة القلب تجعل الإنسان يبتعد عن الله عز وجل، ورقة القلب تجعله يقترب من الله تعالى. ويمكننا أن نفهم من الروايات التي تؤكد على أن الدين هو الحب مدى أهمية رقة القلب والرحمة والرأفة، ومدى خطورة قسوة القلب. وقد ورد في الروايات أن إكرام اليتيم علاج لقسوة القلب. أي نوع من الإكرام؟ كما ورد في الروايات التأكيد على خصوص مسح رأس اليتيم وأنه سبب في رقة القلب. يحرص عليه المؤمن في شهر الله تعالى هو أن يخرج من قسوة القلب ويصبح صاحب القلب الشفاف الرؤوف الذي ينبض بكل معاني الحب والحنان والعطف، أو يصبح على الأقل في الصراط المؤدي إلى هذا المستوى الإنساني الراقي. إذن ينبغي أن نهتم في شهر الله تعالى بشكل خاص بإكرام الأيتام. ينبغي أن يدخل كل منا في حسابه أن عليه أن يكرم الأيتام، إما بزيارة لمبرة أو زيارة لأيتام يعرفهم. المهم أن نحرص على تلبية دعوة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. بعد هذه الفقرة: ومن وصل فيه رحمه وصله الله برحمته يوم يلقاه، ومن قطع فيه رحمه قطع الله عنه رحمته يوم يلقاه. هنا نجد أنفسنا أمام حديث عن صلة الرحم وأمام حديث عن قطع الرحم. لو فرضنا أن إنسانا لم يصل رحمه في شهر رمضان فإنه يخسر، ولكن إذا قطع الإنسان رحمه في شهر رمضان هنا تكون الخسارة أكبر بكثير. إذا كانت هناك مشكلة بين أرحام وبقيت المشكلة على ما هي عليه في شهر رمضان، فإن هذا أسهل بكثير من أن يبادر أحد الطرفين إلى قطع رحمه في شهر رمضان. وكأن المراد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن أكد على أهمية صلة الرحم أراد أن يوجد المناخ الملائم لتحقق عملية صلة الرحم. يعني لو فرضنا أن واحد تأثر بالحث على صلة الرحم وقام راح لعند أقاربه بده يوصل رحمه، هنا قد يواجه بالرد. من أجل أن لا يواجهوه بالرد كانت هذه الفقرة: ومن قطع فيه رحمه قطع الله عنه رحمته يوم يلقاه. صلة الرحم تعتبر النقطة المركزية التي تبنى عليها مسألة التواصل الاجتماعي بشكل عام. تبلغ أهمية صلة الرحم إلى حد أن الله عز وجل أكد على تقواه والاهتمام بالرحم، فمن يعمد إلى قطع رحمه في ضيافة الله عز وجل أساء إساءة يستحق معها أن يقطع الله تعالى عنه رحمته يوم يلقاه. بعد هذه الفقرة مباشرة قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ومن تطوع فيه بصلاة كتب الله له براءة من النار. من تطوع أي صلى صلاة مستحبة تطوعا دون أن تكون واجبة عليه. شهر الله تعالى شهر الرحمة والمغفرة والبركة. من مظاهر الرحمة في هذا الشهر المبارك أن من صلى صلاة مستحبة في هذا الشهر كتب الله له براءة من النار. يمكننا أن نطل من خلال هذا النص على أهمية المستحبات في صياغة شخصية الإنسان. بعضنا قد يتصور أن المستحبات لا أهمية لها ما دمنا لا نأتي بكل الواجبات ولا نترك كل المحرمات. الصحيح أن المستحبات تساعدنا على الإتيان بالواجبات. قلت فيما مضى أن من بدأ يصلي الصلاة المستحبة تصبح صلاته الواجبة بمستوى أفضل، تتحسن كيفيتها، خصوصا إذا صلى بعض الصلوات المستحبة الطويلة نسبيا كصلاة جعفر الطيار أو صلاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أو صلاة أمير المؤمنين أو الزهراء عليهما السلام. عند ذلك تصبح صلاته العادية التي يصليها يوميا بكيفية أخرى، خشوعه في الصلاة يختلف، قدرته على التركيز والتوجه أيضا تختلف. المهم إذن أن نحرص في شهر الله تعالى على الصلاة المستحبة، ما دام أن كل صلاة تستوجب براءة من النار، لنحرص على هذه البراءات ولنكثر منها، خصوصا وأننا في يوم واحد قد نحرق براءات عديدة من النار ونأتي بذنوب تقضي على هذه البراءات. اللهم أعنا على أنفسنا. هذا بالنسبة للصلاة المستحبة في شهر رمضان، فكيف بالصلاة الواجبة؟ ومن أدى فيه فرضا كان له ثواب من أدى 70 فريضة فيما سواه من الشهور. الإنسان يصلي في شهر رمضان صلاة واجبة، هذه الصلاة الواجبة تعادل 70 صلاة، لكن أي صلاة واجبة ينبغي أن نصليها؟ كما تقدم لدى الحديث حول فقرة وارفعوا إليه أيديكم بالدعاء في أوقات صلواتكم، ينبغي أن نحرص على أن تكون الصلاة صلاة بكل معنى الكلمة. الحرص على أول الوقت والحرص على الخشوع في الصلاة، حضور القلب. أما إذا صلى الإنسان وهو لا يعلم ما يقول فإن هذه الصلاة بطبيعة الحال لا تقبل، وإنما يكون المصلي قد أسقط الواجب، أي لا يعطى عليها ثوابا، ولكنه لا يحاسب حساب من لم يصلي. بعد ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ومن أكثر فيه من الصلاة علي ثقل الله ميزانه يوم تخف الموازين. نحن إذن أمام دعوة من المصطفى الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن نكثر في شهر الله تعالى من الصلاة على النبي وآله. فيما مضى وقفت مطولا عند أهمية الصلاة على النبي وآله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنها تثقل الميزان كما في غير هذه الرواية، غير هذا النص، وأشرت إلى أن ذكر اللهم صل على محمد وآل محمد ذكر في غاية الأهمية، لأنه يجمع بين ذكر الله عز وجل وذكر رسوله المصطفى صلى الله عليه وآله وذكر أهل البيت عليهم صلوات الرحمن. ينبغي أن نكثر من هذا الذكر ما استطعنا. ومن أهم الطرق التي يمكن أن يؤدى فيها هذا الذكر المهم أن يقول الذاكر 100 مرة اللهم صل على محمد وآل محمد، ويهديها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم 100 ثانية يهديها إلى أمير المؤمنين عليه السلام، ثم 100 ثالثة يهديها إلى الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، ثم يبدأ بالإهداء إلى سائر الأئمة عليهم السلام، إلى الإمام المنتظر أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، إذا كان لا يستطيع الإنسان أن يأتي في يوم واحد ب1400 مرة اللهم صل على محمد وآل محمد، فليأتي بهذا التسلسل ولو في عدة أيام. أيضا من آداب الصلاة على النبي و